نعم خلاص يا عبد العزيز ابدأ على بركتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 41 عن سمرة بن جند عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والحرمات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع أرش نقصه، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها، فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه. فإن تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لا لازم. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصل، فإن شرط ضمانها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلفه بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأنبهكم أولا يا معشر الشباب خاصة، ويا من يطلب العلم عامة، أنبهكم إلى أن التربية تقوم على أصلين: التربية الناجحة الحقة التي تورث خالص التدين والاستقامة على أمر الله وشرعه فعلا أو تركا. الأصل الأول تعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، والأصل الثاني تحذير الناس مما يخالف هذا التدين ويفسد فيه ويعكر صفوه، وهذا معناه النهي عن كل ما يغضب الله عز وجل، الشرك فما دونه من المعاصي والبدع. فإذا اختل أحد هذين الأصلين اختلت التربية. فمن تجند لتعليم الناس السنة فقط يفقههم كيف يدينون لله بالدين الخالص، ولم يحذرهم من البدع في الدين، اختل الميزان واختلط على الناس الأمر بعد حين، ستدخل عليهم بدع لم يتفطنوا لها ظنا منهم أنها سنة. ومن تجند لتحذير الناس البدع والمحدثات والكلام في البدع وفي أهلها، ولم يبني هذا الأصل على تعليم الناس السنة والتدين الخالص لله عز وجل وعبادة الله الحقة، فإنه يختل الأمر كذلك، يختل الميزان، ينشأ الناس جهالا يعرفون أن فرقة كذا ضالة وفرقة كذا ضالة وفلان عنده وعنده وفلان عنده وعنده، ولكن لا يخرجون بعلم غير هذا فقط، بل تأكدنا أن بعض من ينتسب إلى مشائخ يجالسهم لا يعرف نواقض الإسلام، سئل ولم يعرف شيء من ذلك، وآخر صلى مع جماعته في الصحراء خلف الصف، والصحراء ما شاء الله ممتدة لو 1000 الصف يمكن يسع 1000. لماذا؟ هذا خلل. فالواجب أن تبنى التربية على هذين الأصلين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر للناس التوحيد والسنة، يعلم الناس طاعات الله عز وجل واجباتها ومستحباتها، وأعظم ما يعلمهم توحيد الله عز وجل، كما أنه يحذرهم من المعاصي كلها، وأعظم مما يحذر منه الشرك. أنبهكم إلى هذا فتفطنوا، بارك الله فيكم، تفطنوا، لا تقضوا وقتكم في قيل وقال فقط، احرصوا على تعليم السنة والتفقه في السنة، كما يجب أن تحرصوا على الحذر من البدع والمحدثات وجميع المعاصي، جميع المعاصي، فإن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة، فيها أمر الناس بكل محبوبات الله سبحانه وتعالى، التوحيد وسائر فرائض الدين، كما أنها شاملة للنهي عن مغاضب الله عز وجل، الشرك أعظم وأعظمها الشرك، ثم بعد سائر المعاصي والبدع والمحدثات في دين الله. فالذي لا يجمع بين هذين الأصلين أقول إنه مختل التربية، وينشئ جيلا جاهلا، ينشئ جيلا جاهلا. والذي عرفناه من سيرة السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذا تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فإنه يتضمن قاعدة متينة قوية في حفظ الحقوق، وهو أن اليد يجب عليها أن تؤدي ما أخذت من الحقوق إلى أصحابه ولو تكلفت، يجب، لأن حقوق العباد مضمونة. أقول حقوق العباد مضمونة مبنية على المقاصة. نعم.
الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
وصرفت بالتخفيف وصرفت
الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقة، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه، فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أورداهما: الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا أن أسقطه صاحبه بقول أو فعل، والله أعلم.
هذا الحديث في الشفعة، والشفعة هي شراء أحد الشريكين نصيب شريكه، وصورة ذلك أن يكون لشركاء مال، شريكان أو أكثر لهما مال، وهذا المال له حالتان، هذا المال العقاري دار أو بستان له حالتان. الحالة الأولى أن يكون غفلا، ليس فيه طرق، وإنما مدخله واحد، فهذا هو الذي تثبت فيه الشفعة، لأن دخول شخص أجنبي فيه ضرر على الشريك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي: فإذا صرفت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مثال ذلك: لو كان لرجلين قطعة أرض، بستان أو غيره، فتفاصل بأن جعل بينهما حدودا تحدد ملك كل منهما، في هذه الحال لا يملك الشفعة، لأنه لا يتضرر، لأنه لا يتضرر. وإن كان كانت هذه الأرض في بعضها ليس فيها معالم تحدد ملك أحد ملك كل من الشريكين، فالشفعة ثابتة، الشفعة ثابتة. وهذا الحديث دل بمفهوم، دل بالقرينة على أنه لا شفعة في المنقولات، وإنما الشفعة في العقار من دور وأراضي، سواء كانت بساتين أو غير بساتين، هي التي تثبت فيها الشفعة بهذا الشرط، وهو أنه لم يقسم. نعم.
الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان، ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعلومات، في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده، وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في الأماكن والأعمال وغيرها، وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه، وقد يجري
بعمله. خطأ، لكن خطأ مطبعي.
ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدور أحدهما
وقد يجير.
وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه، وهذا كله من الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما، وذهبت البركة، ولم تتيسر الأسباب، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم.
هذا الحديث فيه أولا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وثانيا فيه إثبات المعية الخاصة. فهذا مثل كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه معية وهو على ظاهره ولا يؤول، يؤخذ الحديث على ظاهره. وفيه كما قال الشيخ الحظ على الشركات، والحديث دليل على وجوب الأمانة، فالأمانة واجبة سواء فيما بين العبد وربه أو فيما بين العبد والخلق، وهي في حقوق الشريكين هنا آكد، لأن كل من الشريكين يثق بالآخر. وفيها كما ذكر الشيخ في الشركات فوائد تحصل باجتماع الشركاء، وهذه الفوائد تكثر فهي أكثر مما يحصل للإنسان حينما ينفرد بعمل. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستأذنكم اليوم في عدم الجلوس للأسئلة، وراءنا ما يشغلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.